Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal ikhwa, na'khudh fi khilal hadhihi ad-daqa'iq majmu'a min al-as'ila al-'amma allati waradat min al-akhwan al-afadil fa'arida ala fadilati shaykhina wa qadara Allah ta'ala, wa hiya ma bayna as'ila yani tata'allaq في العلم الشرعي وطلبه، وأسئلة تتعلق ببعض العلوم خاصة، وأسئلة تتعلق بالأخلاق والآداب والحجاب. يقول الشيخ شيخنا حفظك الله، يقول لدي بعض الأسئلة أرجو أن تتكرموا بالجواب عنها. السؤال الأول يقول: أرجو منكم أن تتكرموا بذكر لمحة سريعة عن كتب القواعد الفقهية وأهمها وأحسنها من حيث التقرير والدليل.
الحمد لله. أولا، بالنسبة للمؤلفات في القواعد الفقهية، كل مؤلفات المتقدمين في القواعد الفقهية فهي مذهبية، بمعنى أنها كتبت على مذهب صاحبها، فكل ما فيها متعلق بمذهب مؤلفها، وإن كانت تصلح، لكن الكتابة على المذهب. وهذا أمر مهم جدا في قراءة هذه الكتب، لأنك إذا قرأت في كتاب من هذه الكتب واتفقوا على كذا، يعني علماء المذهب ولا يعني الفقهاء، والذي لا يعرف هذا يخطئ. كنت مرة أقرأ في كتاب فوجدت أنه يتكلم عن مسألة قطع العبادة بالنية، وقال إن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينقطع لا ينقطع بالنية بالاتفاق، قسم لا ينقطع بالنية بالاتفاق، وهو الحج والعمرة، فمن رفضها لا تسقط. يعني إنسان أحرم بالعمرة وعندما وصل إلى مكة وجد زحاما، قال لا أريد العمرة، نوى قطعها، لا تنقطع، يبقى محرما ولو لبس ثيابه وتبقى عليه العمرة. وهذا صحيح، لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، وهو محجوج بالدليل. وقسم اتفق العلماء على أنه يبطل بالرفض، وهو الصلاة، فإذا نوى الإنسان قطع الصلاة بطلت. وقسم اختلف فيه العلماء والجمهور على أنه ينقطع بنية القطع مثل الصوم. ما الشاهد هنا؟ أنه قال إن هناك قسما ينقطع بنية الرفض بالاتفاق، وهو الصلاة. وهذا الكلام غير صحيح، لأن الحنفية يقولون إن الصلاة لا تنقطع بنية قطعها إلا إذا أضاف إلى النية فعلا أو قولا، كأن أكل أو نادى. لكن من أين جاء الخلل عند الكاتب؟ وجد في الأشباه والنظائر للسيوطي أنه قال اتفقوا على أن الصلاة تنقطع بنية القطع، فأين ذهب ذهنه وفهمه؟ إلى العلماء. وما مراد السيوطي؟ الشافعية. فمعرفة أن كتب القواعد المؤلفة للمتقدمين هي كتب مذهبية من الأمور المهمة جدا. وأفضل هذه الكتب هو حقيقة كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ العلائي، يضبط بالمذهب ويضبط بالمذهب، المجموع المذهب في قواعد المذهب والمجموع المذهب في قواعد المذهب. وهذا الكتاب في الحقيقة ميزته أن مؤلفه من حفاظ الحديث، الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي، وقد ميز هذا الكتاب بذكر الآثار والأحاديث وبعضها من مروياته، وبعض كلام الحافظ العلائي المنقول في الكتب موجود في هذا الكتاب، مثلا كلام الحافظ العلائي المشهور في الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. يعني كلام الحافظ العلائي على هذا الحديث في قوله: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه، هذا منقول في كتب أهل العلم عن العلائي موجود في المجموع المذهب. فهذا الكتاب حقيقة أنا قرأته قبل أن يحقق، قرأته كاملا وقد حقق كاملا، وبلغني أنه طبع كاملا. الذي يعرفه أن بعضه مطبوع، لكن بلغني أخيرا أنه طبع كاملا، والجامعة الإسلامية تعمل على طباعته لأنه حقق فيها. هذا الكتاب يعني أكاد أجزم أنه أفضل كتب القواعد التي ألفها المتقدمون. يضاف إلى ذلك ما ذكرناه كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب نافع جدا في بابه. أما الكتب المعاصرة فمن أجودها كتاب القواعد الخمسة الكبرى للشيخ صالح السدلان، من حيث جمع المادة العلمية وجمع كلام أهل العلم، فقد جمع ما يتعلق بالقواعد الخمس الكبرى جمعا جيدا، وكذلك القواعد الخمس الكبرى وما يتعلق بها لإسماعيل العلوان في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لإسماعيل العلوان. حقيقة إسماعيل العلوان من طلاب الجامعة حصل بأظن على الدكتوراه بهذا الموضوع، جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها، وهذا يعني الجمع جيد. كذلك القواعد الفقهية في إعلام الموقعين لابن القيم لعبد المجيد جمعة، كتاب طيب جدا في القواعد الفقهية من حيث الجمع والتدليل للقواعد.
قل بارك الله فيكم: القواعد الفقهية التي تأتي على لفظ حديث ضعيف، قال مثل: لا ضرر ولا ضرار، كيف يتعامل معها من حيث ذكرها للمحتج بها وبأي قسم تلحق؟
حديث لا ضرر ولا ضرار حديث مختلف في إسناده، والصحيح أنه صحيح لغيره، أنه يرتقي بمجموع طرقه أن يكون صحيحا لغيره، وهو من الأحاديث التي يذكرها العلماء التي يقوى إسنادها بأن الأمة تلقتها بالقبول، فهو حديث متلقى بالقبول، والتحقيق في كلام أهل العلم أنه بمجموع طرقه صحيح لغيره. زد على ذلك أن العلماء اتفقوا على هذه القاعدة التي أصلها هذا الحديث، فالعلماء متفقون على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه متى ما وجد الضرر وجب رفعه، فتكون من باب ما يحتج به لكونه نصا وقد أجمع عليه أهل العلم.
يقول بارك الله فيكم: كيف يمكن معرفة ما يدخل في القاعدة الفقهية وما يخرج عنها، خصوصا في القواعد المستنبطة من الدليل كقاعدة ما لا يجوز استقلالا ويجوز تبعا؟
الأصل في القاعدة أن المسائل تدخل تحتها، مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة استقرائية، مثلا المرأة تصح صلاة الجمعة منها إذا صلت مع الرجال لأنها تابعة، ولا تصح صلاة الجمعة منها استقلالا، ما صح أن تفرد النساء بصلاة الجمعة. ومن باب أولى إذا كانت المرأة إماما للرجال والنساء، وهذا من بدع هذا الزمان. ثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة بشهادة النساء، يثبت النسب إذا ثبتت الولادة بشهادة النساء، ولا يثبت النسب بشهادة النساء ابتداء. يعني لو شهدت امرأتان أن هذه المرأة ولدت هذا الولد قبلنا شهادتهن على الولادة، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب. وبالتالي إذا ثبتت الولادة ثبت النسب تبعا. لكن لو أن إنسانا قال أنا ولد فلان وليس هناك إقرار ولا استفاضة معلومة، فقيل له هات شهود، فجاء بامرأتين تشهدان ليس على الولادة، تشهدان أنه ولد فلان، لا تقبل شهادتهما عند جمهور أهل العلم، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الأصل في المسائل أنها تدخل تحت القاعدة إلا إذا وجد مانع يمنع من دخولها، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالفارق المؤثر. فإذا وجد الفارق المؤثر فإنها لا تدخل تحت القاعدة. والأصل عند أهل العلم أن المستثنيات معدودة وأن الفروع الداخلة غير محدودة.
يقول ما هي الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وأيهما أسبق وأيهما أعم؟ وهل يمكن النزاع في القواعد اجتهادا، أي استنباط القواعد جديدة؟
القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أنا دائما أقول للإخوة من باب التقريب، البيت الفقهي مكون من قواعد وأساس وفروع وسقف جمع هذه الفروع. يعني عندنا أساس الأساس، وعندنا الحيطان التي هي الفروع والسقف. الأساس هو القواعد الأصولية، بمعنى أن القواعد الأصولية قرينة الاستنباط، لأن القواعد الأصولية هي القواعد التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة، فهي مع الأدلة. أما السقف فهو القواعد الفقهية، فالقواعد الأصولية أسبق زمنا من القواعد الفقهية. متى اهتم العلماء بالقواعد الفقهية؟ لما كثرت الفروع وصعب حفظها، جاء العلماء بنظم الفروع الكثيرة في كلمات يسيرة، فوجدت القواعد الفقهية. هل يمكن إضافة قواعد إلى القواعد؟ أما القواعد الأصولية فلا، فإن قواعد الاستنباط قد استقرت. وأما القواعد الفقهية فيمكن أن يضاف إليها بالتعبير، هي موجودة في كلام العلماء لكن ربما لا تكون ذكرت في كتب القواعد، فيمكن أن تصاغ قواعد جديدة تضاف إلى القواعد، إما فيما يتعلق بالنوازل وإما فيما يتعلق بما ذكره العلماء قديما لكنه لم يذكر في كتب القواعد الفقهية. فسعة القواعد الفقهية بسعة الفقه، بسعة الفقه. أما القواعد الأصولية فلا يمكن الزيادة عليها.
يقول هل القواعد الفقهية متفق عليها أم قد يطرأ عليها الخلاف أيضا؟
القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو محل خلاف، ومنها ما سيأتينا إن شاء الله. فإذا كانت القاعدة متفقا عليها فإنها تصاغ بصيغة الخبر، الأمور بمقاصدها محل اتفاق، اليقين لا يزول بالشك محل اتفاق. وإذا كانت القاعدة مختلفا فيها فإنها تصاغ في الغالب بصيغة الاستفهام، مثل ما سيأتينا إن شاء الله. هل العبرة في العقود بصيغها أو بمعانيها؟ هذه مسألة خلافية، قاعدة خلافية. هل العبرة في العقود بألفاظها ومبانيها أم بصيغها أم بمقصودها ومعانيها؟ يعني قلت وهبتك هذا الكتاب بألف وقلت قبلت، اللفظ ماذا؟ لفظ هبة، والمقصود بيع. فهل العبرة بالصيغة أو العبرة بالمقصود؟ محل خلاف بين أهل العلم، وهي قاعدة وستأتينا إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوة.
يقول السائل: فقه البيوع هل تعلمها وتعلمه فرض عين أم كفاية أم هناك تفصيل؟
البيوع فيها تفصيل من حيث حكم تعلمها. أما من يريد أن يمارس البيوع فيجب عليه عينا أن يعرف الأحكام المتعلقة بالبيوع التي يمارسها. وأما بالنسبة لعموم الأمة فتعلم أحكام البيوع فرض كفاية. لو تركت الأمة جميعها تعلم فقه البيوع أتمت. وأما بالنسبة لعموم الناس فتعلم فقه البيوع من المستحبات، ولا يسقط تعلم العلم الشرعي عن الاستحباب. أقل درجات تعلم الحكم الشرعي الاستحباب. فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. نعم.
يقول بارك الله فيكم: ذكرتم التيسير وأن هذا من سمات ديننا، ونسمع في وقت الحالي الدعوة إلى التيسير في الفتوى وفي الأحكام الشرعية، فما هي ضوابط التيسير في الفتوى؟ وهل مجرد الخلاف في المسألة يعد تيسيرا على الأمة؟
هذه قضية كبرى. لا شك أن ديننا مبني على التيسير. الله عز وجل أراد بنا شرعا اليسر ولم يرد بنا العسر، وأخبرنا بهذا في نصوص كثيرة. وأحب ديننا إلى الله عز وجل أيسره، لكن الشأن كل الشأن ما هو التيسير؟ لأن التيسير مضبوط شرعا. أولا نقول كل ما ورد في النصوص فهو ميسر، لأن الله لا يمكن أن يقول لنا يريد الله بكم اليسر ويأتينا بعسر. فما يأتينا إنسان لحكم عام ويقول هذا فيه عسر نريد أن نيسر على الناس. ما ثبت به النص ففيه اليسر حالا ومآلا. قد يعرض للإنسان عارض يضعفه فييسر له بمقدار ضعفه، وهذا معنى قول الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع. فإذا ضعف الإنسان حصل له عارض يسر عليه بما يزيل هذا. ما زاد على ذلك ليس من اليسر في شيء. فرق بين التساهل في الفتوى وبين التيسير. من عرف بالتساهل في الفتوى نص العلماء على أنه لا يجوز أخذ الفتوى عنه. الذين يأتون الآن ويقولون الأمة عليها ضغوطات فينبغي أن نخفف عنها ونيسر لها، وكل مسألة فيها خلاف نأخذ بالأخف، هذا تشريع، هذا تساهل في الفتوى. لا تؤخذ عنهم الفتوى. التيسير مضبوط بالأدلة والأصول. مرة كنت أتكلم مع عدد من يسمون بالمفكرين في بلد من البلدان، فطرحوا هذه القضية وقالوا ينبغي أن نيسر على الأمة فنأخذ بكل مسألة خلافية بأخفها، المهم أن لا تقول شيئا لم يقل به أحد، كل مسألة خلافية نأخذ بأخفها. قلت يا إخوة ما يبقى شيء من الدين، هذا الكلام الذي تقولونه يعني أنه تجرد الأحكام. تعالوا إلى الحج، ما من مسألة في الحج إلا وفيها قول ولو ضعيف بأنها سنة، إلا الوقوف بعرفة لحظة من ليل أو نهار وطواف أربعة أشواط من طواف الزيارة. على فكرتكم هذه نيسر على الأمة ونقول الحج كله سنة إلا أن تقف بعرفة لحظة وتطوف أربعة أشواط للزيارة وتمشي، كيف يكون الحج؟ لا شك أن هذا من التساهل والتلاعب الذي لا يجوز القول به. وسبحان الله، التيسير الشرعي تيسير في الحال والمآل، يطمئن إليه القلب ولا يضطرب به الحال. أما هذه التساهلات قد تعجب الناس عند سماعها، لكن في ما يأتي من الزمان تنقلب عسرا عليهم. جربنا هذا في الحج، بعض الناس أثناء الحج يبحث عن الفتاوى التي تخفف عليه، لكن ما أن ينتهي من الحج حتى يبدأ القلق ويبدأ يسأل أنا فعلت، أنا سمعت فتوى وفعلت، وتجد طوال عمره وهو في قلق إذا كان ما يستطيع الحج مرة أخرى على حجه. والله جربنا يا إخوة هذا، ما يأتي الحاج إلى المدينة إلا وهو في غاية القلق. في دروسي في المسجد النبوي بعدما أنتهي من الدرس يمسك بي بعض الأشخاص يقول يا شيخ والله ما أنام الليل، أنا رميت قبل الزواج والآن لست في راحة، لأن هذا الحقيقة ليس تيسيرا شرعيا. التيسير الشرعي يسر في الحال ويسر في المآل، تطمئن إليه القلوب لأن الله عز وجل هو الذي شرعه. فنقول يا إخوة التيسير هو القول بما دل عليه الدليل في الأمور العامة، وإذا عرض للمكلف عارض يضعفه فإنه ييسر عليه وفق الأدلة الشرعية بما يناسب ضعفه. هذا التيسير، ما زاد عن هذا ليس من التيسير في شيء، بل هو من التساهل في الفتوى. فالنظر إلى الخلاف والأخذ بالأخف ولو خالف الدليل، النظر بالأخف، القول بالأخف على الناس أو نحو ذلك، كل هذا إذا لم يكن قائما على الدليل فإنه من التساهل وليس من التيسير. نعم.
يقول بارك الله فيكم، دراسة الفقه على وجه الخصوص ما هي أفضل طريقة لتلقيه وأي كتب تنصحون بها للمبتدئين؟
أولا كل علم كما قلنا ينبغي أن تصحح فيه النية، وأن يريد الإنسان من هذا العلم أن ينتفع وينفع به لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر عليه، وأن يحبه، وأن يحسن دراسته، وأن لا يكون متنقلا يبدأ اليوم في متن وغدا ينتقل إلى متن آخر، يبدأ مع شيخ وغدا ينتقل إلى شيخ آخر، كالطير ينتقل من شجرة إلى شجرة. وأن يكون صبورا يصبر على العلم وعلى طوله. وأن يحب العلم وأن يحضر قلبه وسمعه ويجاهد نفسه، فإن الشيطان أحرص ما يكون على صرف طالب العلم عن سماع العلم. هو أول ما يبدأ يحاول أن يصرفه عن العلم ابتداء. أنت تجاوزت هذه المرحلة، أنت ما تحتاج أن تجلس، أنت كذا. فإذا لم ينجح صرفه عن الاستماع، فإذا جلس يحتاج أن يكون كالمجاهد في الساحة، ما يغفل عن سلاحه، لأن يأتي يغلب على قلبه، يذكره بمسألة، الشيخ يقرر مسألة هو يذكره بمسألة أخرى، وكيف يجاب عنها وكيف يرد عليها وكيف، حتى يذهب قلبه. أو يذهب يخرج يقاتل الكفار، وإلا يبني وإلا يفعل، فيحتاج أن يجاهد. كلما جاءه الشيطان رد نفسه إلى الدرس حتى يحصل. ثم الطريقة الصحيحة بأن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، وأن يحرص على ضبط الكليات، فيختار متنا. طريقة الفقه لدراسته طريقتان صحيحتان نافعتان. الطريقة الأولى طريقة دراسة الفقه عن طريق أدلة الأحكام أو أحاديث الأحكام، وهذه طريقة نافعة وجيدة. والطريقة الثانية طريقة دراسة الفقه عن طريق المتون الفقهية، وهذه نافعة وجيدة وفيها ضبط للمسائل، بشرط أن يكون شأن طالب العلم أن يطلب الدليل وأن يرتب المتون، فيبدأ بالأصغر إلى الأكبر فالأعم. ثم عند القراءة يقرأ قراءة صحيحة، فأولا يقرأ المتن، وإذا حفظه فهو أجمل وأكمل. ثم يفهم المتن. كيف يفهم المتن؟ يقرأ المتن على عالم يشرح له المعنى فقط، ولا يعجل ليعرف المسائل والرواجع، يفهم المعنى، يفهم المتن، سواء كان في فقه الحديث أو في المتون الفقهية، يفهم المتن فهما جيدا حتى يكون عنده ملكة. ثم يقرأ المتن ليعرف الراجح من المرجوح، ثم بعد ذلك ينتقل إلى القراءة في خلاف العلماء. أما يأتي طالب العلم يبدأ وهو مبتدئ في خلاف العلماء، ما يستطيع أن يضبط الفقه، وينطبق عليه قول القائل، وهي عبارة ذكرها الذهبي في السير: كيف يطير ولما يريش. الذي الطائر لو أراد أن يطير قبل أن يخرج الريش يقع ويدق عنقه. طالب الفقه إذا دخل في الخلاف مباشرة ما يستطيع أن يضبط الفقه، وإنما هذه مرحلة تالية. فلنضرب لذلك مثالا، اخترنا زاد المستقنع مثلا، نختار هذا المثل نقرأه قراءة بحيث نعرف المسائل وترتيب المسائل، ولو حفظناه لكان أحسن. ثم نقرأ هذا الشرح أو هذا المتن بشرح يقرب معانيه، فلنقل الشرح المختصر للشيخ صالح الفوزة، لأن هم الشيخ في هذا الشرح أن يقرر معاني الكتاب. ثم نقرأ فنعرف الراجح من المرجوح، فنقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن طريقة الشيخ أن يقرر المسألة ويبين راجحها من مرجوحها، ثم بعد ذلك نقرأ في كتب الخلاف كالمغني والمجموع وغير ذلك. هذا لمن يريد أن يضبط الفقه ويضبط العلم، وهذا طبعا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طول نفس، وأن يهجر الإنسان يعني الملالة. كيف أختار المتن؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه عند اختيار المتن ينظر إلى أمور. الأمر الأول، المتن المشهور في بلدك فهو أولى، لأنه إذا عرف عنك في بلدك أنك تعرف المتن الفلاني أو تحفظ المتن الفلاني أو تضبط المتن الفلاني، فإنه يجعل الناس يثقون بعلمك وتستطيع أن تنفعهم بهذا الباب، لأن المتن ليس مقصودا لذاته. ثانيا، النظر إلى سهولة العبارة، فإذا كان عندنا عدة متون ننظر إلى أسهلها عبارة، لأنه أقرب إلى الحفظ والإدراك. ثالثا، النظر إلى الخدمة، المتن المخدوم أكثر نحرص عليه أكثر، يعني عندنا عمدة الفقه وعندنا زاد المستقنع. لو نظرنا إلى المتنين نجد أن زاد المستقنع أكثر خدمة، فنقدم زاد المستقنع على العمدة، وإن كان لهذا مزايا وهذا مزايا، فهذا أمر من الأهمية بمكان. ومن الأهم مهم جدا في كل علم أن تبدأ بمعرفة مبادئ العلم. من الأخطاء التي يقع فيها طلاب العلم اليوم أنه يبدأ بالعلم مباشرة بدون أن يملك المفاتيح، بدون أن يعرف ما يسمى بالمبادئ، فلربما قرأ الكتاب حتى أنهاه وهو لا يدري ما فوائد هذا العلم أو ما حقيقة هذا العلم. ينبغي أن نبدأ بمعرفة فوائد العلم، مبادئ العلم، ثم بعد ذلك ندخل في قراءة الكتب على الوجه الذي ذكرناه في الترقي مع حسن التلقي.
ناخذ سؤال واحد. يقول الأخ الكريم: إذا أصلح الرجل الذي تزوج بنية الطلاق نيته بعد الزواج، فهل يصح زواجه ويكون العقد سليما؟
أولا يا إخوة، أنا الذي أفتي به أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز. فلو جاءني شخص وقال: يا شيخ أنا أريد أن أتزوج بنية الطلاق، قلت له: ما يجوز هذا. أو سألني قال: ما حكم النكاح بنية الطلاق؟ طبعا لن يسألك إلا وهو يريد أن يتزوج في الغالب، فإني أقول له إن هذا لا يجوز للوجوه التي ذكرناها وأنهاه عن هذا. لكن لو جاءنا إنسان وقال: أنا تزوجت بنية الطلاق، والآن ولله الحمد والمنة أنا ناوي الاستمرار، نقول: العقد صحيح، ويرتفع عنك الإثم إن شاء الله بهذا، لأن هذا نوع من التوبة، فقد أقلعت عن الممنوع. فالعقد إذا وقع عقد صحيح ولا نبطله ولا نفسده، ولكن نأمر فاعله بالتوبة وأن يطرد هذه النية من نفسه. هنا فائدة أنبه عليها في الحقيقة، لأن هناك من الناس من أصبحوا يتساهلون في هذا الباب ويذهبون في الإجازات إلى بعض الدول ويتزوجون مرة ومرتين وثلاثا في الإجازة الواحدة، وهم يظهر عليهم سماء طلاب العلم ويحتجون بأن من العلماء المعاصرين الكبار من قال يجوز النكاح بنية الطلاق كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الفتوى بجواز النكاح بنية الطلاق إنما هي لمن ابتلي وليست مطلقة. يعني إنسان سافر للدراسة في بلد من البلدان، ما سافر ليتزوج ويلعب ببنات الناس، سافر للدراسة وخشي على نفسه وهو لا يستطيع النكاح بنية الاستمرار إما لظروف بلده أو ظروفه أو نحو ذلك. هنا يقول من يقول من أهل العلم من المعاصرين أعني إن هذا جائز. أما التلاعب الذي يفعله بعض الناس، وقد رأيت هذا بعيني وسمعته بأذني، أناس يظهر عليهم سماء طلب العلم يتزوجون في الإجازة لمدة شهر ثلاثا وأربعا بحجة أن أهل العلم قالوا إن النكاح بنية الطلاق جائز، فإني والله لا أظن أن عالما تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة فيقول بالجواز. لا أظن أن عالما من العلماء المعتبرين تعرض عليه هذه المسألة بهذه الصورة ويقول بالجواز، فهذا لا شك أنه يعني تلاعب. حتى بلغنا أن الذين يروجون للنساء يستقبلونهم في المطارات فيعرضون عليهم ما يريدون، إن كان يريد النكاح بنية الطلاق فعندهم النكاح بنية الطلاق، إن كان يريد الأمور الأخرى فعندهم، والمرأة واحدة. لا شك أن هذا من الباطل وأنه من المنكر الذي يجب أن ينكر، ينكر على العامة، فكيف بمن ينسب إلى العلم، ينسب إلى طلاب العلم، يسيئون إلى طلاب العلم، يسيئون إلى الاستقامة إساءة عظيمة بالغة. ولا شك أن هذا لا يجوز. وكما قلت أنا لا أظن أن عالما من العلماء المعتبرين تعرض عليه هذه الصورة فيقول بأنها جائزة. نسأل الله عز وجل ولكم التوفيق إلى كل خير، وأن يجعلني وإياكم ممن فازوا بالثواب العظيم، وأن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقاء ربنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.